بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. لك الحمد والشكر والتسبيح يا ربنا يسوع على هذه الفرصه الطيبه التي اعطيتنا اياها في هذه الليله. اعطينا يا رب من فيض نعمتك على الدوام، لان كل اللي جولك يا ربي استراحوا ووجوههم لم تخزى، وكل اللي اتكلوا عليك نالوا شفاء ونالوا نجاحا ونالوا نموا في حياتهم. كلمتك يا إلهنا الصالح قوية وحية وأمضى من كل سيف ذي حدين. كلمتك يا ربنا يسوع المسيح هي دستور حياتنا، بل هي حياتنا كلها. نعتمد على كلماتك ونسلك في وصاياك، فلا نتعثر في طريق الحياة على الأرض، ونملك طريق الحياة الأبدية معك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح على هذه الفرصة الطيبة، ونسألك أن تحل في وسطينا وتعطينا نعمة متكلم وسامعين، لكي ما يكون لنا تعزية بكلامك يا ربي الذي هو روح وحياة. شفاعة أم النور الطاهرة القديسة مريم والقديس العظيم مرقوريوس أبو سيفين وكل القديسين، باركنا واستر علينا واسمعنا منقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. نتابع بنعمة ربنا يسوع المسيح وبصلواتكم الحاضرين معنا تأملاتنا في سفر الرؤيا، والنهاردة معادنا مع الأصحاح 11. الأصحاح 11 ده هنلاحظ أن فيه يعني اختلاف شديد في التفسير بين الآباء، لكن في الحقيقة الاختلاف ده يعني سببه ان في الناس عايزة توصل الى حسم يعني تأكد من الشخصيات والمعاني والأزمنة اللي موجودة، وده مش ممكن ابدا يحسم في الكتاب المقدس وبالذات في سفر الرؤيا، لان سفر الرؤيا هو سفر رمزي. كل ما فيش زي ما شفنا في العشر أصحاحات اللي فاتت وفي بقية السفر، هنشوف انه ده ما تقدرش توصل الى رأي قاطع ان هو ده المعنى الحرفي الوحيد لهذه الرؤى، مش ممكن. لكن نقدر نقول أن هذه الرموز وهذه الرؤى تؤدي بينا إلى شحنة روحية جميلة جدا، هدفها الأساسي حياة التوبة والاستعداد لنا، وأيضا ميراث ملكوت السماوات في الحياة الأبدية. وطبعا أديكم مثل صغير، يعني مثلا أشعياء النبي كاتب لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوته ابني. لا، مش أشعياء النبي، أحد الأنبياء. لما كان إسرائيل نبيا أحببته، غلاما أحببته ومن مصر دعوته ابني. النبوة دي اتكررت مرتين. في المرة الأولانية تنطبق على شعب إسرائيل لما كان في أرض مصر، يقول لما كان إسرائيل غلام، كان لسه في بداية بقى علاقته مع بني إسرائيل كأبناء بقى، مش مع يعقوب بس ومعه أولاد، لا كنسل بقى كبير عاش سنين طويلة في أرض مصر بيعتبره غلام. لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوته ابني، وفعلا هو من مصر خرج ابنه بيد قوية وذراع رفيعة، وودهم إلى أرض سيناء في طريقهم إلى أرض المعاد. نفس هذه النبوة تكررت تاني في تجسد المسيح. يعني لما المسيح راح مع العائلة المقدسة من وجه هيرودس اللي كان عايز يقتله، وراح عاش في أرض مصر 3 سنين و11 شهر، يقول من مصر دعوت ابني، فرجع تاني إلى أرض إسرائيل، وهكذا. فالنبوات ممكن تتحقق مرة واثنين وثلاثة، عشان كده من الخطأ الشديد أنك تقول النبوة دي هي اللي حصلت دلوقتي أيام، لكن نقدر نقول إحنا في حقبة زمنية بين دي ودي، دي ممكن نعملها لكن بدون تحديد قاطع، لأن ده مش في سلطاننا ولا حتى نقدر نوصل له بأذهاننا ولا بعقولنا وأفهمنا. الآية الأولى: ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا. دول أول آيتين في هذا الإصحاح. أعطيت قصبة شبه عصا. القصبة شبه عصا يعني قصبة قياس، يعني دي زي متر كده، زي مزورة بس على شبه عصا، يعني قوية ومتينة. وقال لي مين اللي أخذ العصا دي أو القصبة دي؟ يوحنا الحبيب. يقول أعطيته، ما قالش مين اللي أعطاه، وده معناه إنه دي عطية إلهية. ما قالش جات له منين، لكن بالتأكيد جات له من الملاك. مين الملاك؟ شفنا الملاك المرة اللي فاتت في الإصحاح العاشر، يرمز إلى ربنا يسوع المسيح اللي كان معاه في السحابة، وشفنا التأملات في الأصحاح العاشر. يقول أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله. إيه هيكل الله ده؟ هيكل الله الآباء قالوا عنه أنه هو الكنيسة، هو كل نفس مؤمنة بالمسيح، لأن بولس الرسول يقول: ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ طب يعني قوم وقيس. قوم وقيس معناها هنا أن الله يفحصك كهيكل له، عاوز يفحصك ما مدى يعني نشاط هذا الهيكل، ما مدى أمانة هذا الهيكل، ما مدى إيمان هذا الهيكل، ما مدى توبة هذا الهيكل، ما مدى استعداد هذا الهيكل. فقوم وقيس معناها أن ربنا شايف كل هيكل. كلمة هيكل الله هنا يعني كل إنسان حل فيه الروح القدس أصبح هو هيكل الله، ولما يقوم يقيسه يعني يفحصه يشوف قد إيه يعني. وكلمة القياس هنا يقول عنها داود النبي في المزمور، يقول مزمور أوله: احفظني يا رب. يقول له: حبال المساحة وقعت لي في أرض خصبة. قوم وقيس هيكل الله. مين اللي بيقيس؟ اللي بيقيس أرض أو بيقيس مكان هو صاحب المكان. فلما يقول قوم وقيس هيكل الله، معناها أن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو، وأنكم أنتم ملك لله الذي أسكن روحه القدوس فيكم. فلما يقول هيكل الله هنا، كلمة هيكل الله معناها كل نفس بشرية حل فيها الروح القدس، ومعناها أن أنا أصبحت زي ما قلنا قبل كده مرات كتيرة، أصبحت ابن لله، أصبحت في ملكه. يبقى النمرة واحد القياس معناها إيه؟ الملكية. نمرة اتنين معناها أيضا الاهتمام بالمالك لمملكته. يعني ما فيش واحد هيشتري أرض ويرميها كده بور، يا إما يزرعها يا إما يبنيها يا إما يعمل عليها مشروع أيا كان. والله لما امتلك نفوسنا وأسكن روحه فينا أصبحنا إحنا محل اهتمامه الشديد. فلما يقول قوم وقيس لها معنيين مهمين جدا: ملكيتنا لله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين: اهتمام الله الكامل بينا. فالله مهتم بينا اهتماما كاملا، احنا موضوع محبة ربنا. بالعكس ده هو قال: من يمسكم يمسح حدقة عيني. فإحنا سعدة أننا ملك الله. قوم وقيس هيكل الله. وهنا الواحد يسأل نفسه: لو ربنا دلوقتي قام وقاسني هيبقى شكل إيه؟ هيبقى مقياسي إيه؟ مقياس صغير كده وحاجة مؤسفة ولا مخجلة، ولا مقياس حلو الواحد فعلا مسلم حياته وأوقاته وكل إمكانياته واهتماماته لله الذي يملكه. قوم وقيس هيكل الله. والمذبح، المذبح هنا مهم جدا. كنيسة استخدمت كلمة المذبح ده وأصرت عليها، وإخواتنا اللي مش بيأمنوا بذبيحة المسيح اللي هي جسد المسيح ودمه مش بيسموه المذبح، رافضين يسموه المذبح، بيسموه المايدة. يقول لك عملنا المايدة. احنا الحقيقة في الكنيسة بنسميه المذبح لأنه بتقدم عليه ذبيحة الصليب من جديد. هما بقى يقولوا انتوا هتقولوا مذبح يبقى انتوا عايزين تذبحوا المسيح من جديد. لا، احنا مش بنسبح نذبح المسيح من جديد، احنا بنستعيد قوة الصليب كل مرة نأتي فيها إلى القداس الإلهي ونتناول من جسد المسيح ودمه، بدليل أننا لا نقدم ذبيحة دموية، لأن المسيح دخل إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبدي، وجد فداء أبديا. فذبيحة الصليب لا تتكرر، لكن استمرار ذبيحة الصليب في حياتنا قال عنها: كل مرة تأكلون من هذا الخبز تشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء. في صلاة الشكر بنسميها المائدة، لما أبونا يقول: كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك، يعمل على الشعب، وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. لكن في وسط القداس الإلهي يسميه الذبيح، يقول له: اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن ننال من هذه قدسات طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. ها علينا وعلى هذه الذبيحة الموضوعة أمامك. فالكنيسة بتسميه المذبح، والكنيسة أيضا تسميه المائدة، بس مش بمعنى المائدة أن احنا بنقدم عليه خبز عادي، لا، ده احنا بنقدم الخبز والخمر اللي بيتحوله إلى جسد المسيح ودمه. وبعدين في العهد القديم تلاقي مذبح، والمذبح واضح جدا، وفي قدس أقداس سواء في خيمة الاجتماع أو في هيكل سليمان. وفي السماء دلوقتي زي ما احنا شايفين في مذبح وفي ساجدين له، والمذبح اللي موجود في السماء ده قدس الأقداس اللي فيه الخروف القائم أو الحمل القائم كأنه مذبوح في رؤية خمسة، ففي مذبح. فمش معقول هيبقى فيه في العهد القديم مذبح وفي السماء في ملكوت السماوات مذبح، وفي الفترة بين الاتنين اللي هي عهد النعمة اللي احنا عايشين فيه ما فيش مذبح. لازم يبقى فيه مذبح. عشان كده احنا يعني سنتر علاقتنا بالمسيح أو أقول قمة علاقتنا بالمسيح هي الذبيحة، وكل ما يقدم من خدمات في الكنيسة هدفه الأساسي أن نقدم أولاد الله ونعدهم ونهيئهم ونخليهم مستعدين للذبيحة بتاعت الخبز والخمر، جسد المسيح ودمه، لأنه بدون جسد المسيح ودمه ليس لنا حياة في المسيح. لازم نفهم الحتة دي، يعني الكنيسة دي مش ايتم من الايتمز بتاعت علاقتك بربنا، لا، انت علاقتك بربنا مركزها الاساسي المذبح، واعظم ما تناله من المذبح هو جسد المسيح ودمه، وكل اللي بتعمله الكنيسة من خدمات بعد كده سواء عشيات او مدارس احد او اجتماعات شباب او خلوات او مهرجانات او ايام روحية او دراسات في الانجيل، دي كلها ان لم توجه الى المذبح تبقى قاصر. عشان كده كنيسة بدون مذبح عليه جسد المسيح ودمه يبقى ناقصة اهم حاجة فيه، لان الانجيل ده سهل قوي انك انت تقرأ الانجيل وتحفظه وتعيشه، لكن عشان تاخد قوة القيامة فيك لازم تتناول من جسد المسيح ودمه. عشان كده قال قوموا قيس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، إذن هناك حتى في السماء في النفوس تسجد للمسيح، تسجد للمسيح. أما الدار التي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقص، كل نفس لم يحل فيها الروح القدس دي مش معدود عند ربنا. تقول لي الله يعني ربنا خلق الناس وهيرميهم كده؟ لا، أنا مش هيرميهم، هو بيبشرهم عن طريق الأنبياء في العهد القديم وعن طريق الرسل في العهد الجديد، والميديا مليانة دلوقتي بالكلام عن المسيح. اللي هيقبل هيبتدي يقيسه بالقصبة التي هي شبه العصا ويعتبر من الهيكل والمذبح. أما الخارج، في الخارج ده بيسموه دار الأمم، دار الأمم، يقول لأنها قد أعطيت للأمم. فيها نوعين، النوع الأولاني اللي هم الأمم الذين رفضوا المسيح ولم يقبلوا المسيح، لم يقبلوا المسيح، اللي بيتقال عليهم بولس الرسول قال لنا مذبح، لنا مذبح لا سلطان عليه للذين يسكنون المسكن الأول، يعني اليهود اللي في العهد الأولاني ده ما لهمش سلطان عليه، ما يقدروش ياخدوا منه، ما نقدرش نجيب واحد مش مسيحي ومش حال فيه الروح القدس وهيكل الروح القدس ونديه جسد المسيح ودمه. فقال له لأنها أعطيت للأمم إنهم رفضوني. النوع الثاني بقى ده مؤسف جدا، لأنه بعد ما بقى هيكل قفل الهيكل ده. فيه ناس بعد ما بقوا هيكل للمسيح قفلوا الهيكل، خلاص قطعوا علاقتهم بالمسيح. أحيانا يقطعوا علاقتهم بالمسيح من غير ما يعلنوها، يعيشوا حياتهم بالطول والعرض وخلاص ما لهمش علاقة بالمسيح. ساعات الواحد يقابل ناس من دول يقول له انت what are you، يا إما يقول لك I am nothing، يا إما يقول لك I was born Catholic أو I was born Protestant أو was born Anglican was born. طب أنت دلوقتي إيه؟ يقول I'm nothing now. فطبعا دول حالة مؤسفة جدا، لأنه بعد ما أخذوا الخيرات والبركات وأصبحوا هيكل للمسيح قفلوا هذا الهيكل. من أجمل الطلبات اللي بيقولها أبونا كل قداس، كل قداس يصليه، طبعا ما حدش بيسمع لأن دي حاجة خاصة، بيقولها أبونا كده وهو بيقفل الستر بعد ما يخلص القداس ويصرف الشعب ويوزع لقمة البركة ويرشهم بمياه العهد، ده العهد الجديد اللي احنا كل مرة بنترش بالمية بنجدد عهدنا مع ربنا ان هنيجي وديك تشير إلى رش الدم اللي كان موسى بيعمله في خيمة الاجتماع. المهم يعني أبونا هو بيقفل الستر يقول له يا رب اجعل باب كنيستك مفتوحا أمامنا على مر الدور والأزمان وإلى آخر كل زمان. إحنا ملناش غير المذبح المقدس. فالأمم دول يا إما معرفوش المسيح ورفضوه، يا إما اتعمدوا على اسم المسيح وبيض برضو في حياتهم رفضوا. سيدوسون المدينة المقدسة، المدينة المقدسة اللي هي مفروض تبقى مقدسة، هيدوسوا، هيدوسوا الأقداس برجليهم ولا يؤمنوا بيها لمدة قد إيه؟ 42 شهر. 42 شهر دول يطلع قد إيه؟ 3 سنين ونص، 3 سنين و6 أشهر. الفترة دي هينادي فيها الأنتي كرايست، لأنه هيجلس في هيكل الله ويظهر نفسه أنه إله، زي ما بيقول في تسالونيكي، زي ما بيقول في تسالونيكي 2 أنه هيظهر نفسه أنه إله. هياخد للأسف مدينة أورشليم عشان يبث أفكاره الشريرة ويدوس على اسم المسيح في شخص أولاد الله القديسين. في هذا الوقت القديس فيكتورينوس يقول كلمة قبل ما تنقل للآية اللي بعدها، الهيكل يشير إلى المؤمنين الثابتين في الكنيسة، والدار الخارجية هم الخارجون عن الكنيسة. أما مدة 42 شهرا فهي المدة التي يضلل فيها المخادع اللي هو أنتي كرايست. طبعا لما تشوف 3 سنين ونص ما قالش 7 سنين، لأن 7 عدد كامل، فده 3 سنين ونص معناها أنها فترة مؤقتة، فترة مؤقتة هينشر فيها الأنتي كرايست بدعه وهرطقاته وتعاليمه، ويأتي بآيات وعجائب لكي يضل لو أمكن المختارين أيضا. آية 3، سأعطي لشاهدية فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا. طب ما 1260 دول لما تيجي تحسبهم هتلاقيهم برضو مقاربين جدا لثلاث سنين ونص. لكن هناك قال 42 شهر وهنا قال 1260. لما تحسب بقى ال 42 شهر دول بثلاث سنين ونص اللي فيهم ايام سنين كبيسة وسنين بسيطة وكده، يطلعوا 1278 يوم او 1279 يوم. لكن لما تحسب الأيام اللي فيها النبيين دول تلاقيها زي ما قال بالظبط 1260 يوم، فيبقى باقي 18 يوم أو 19 يوم بين استشهاد النبيين دول زي ما هنقول دلوقتي وبين نهاية حكم أو ضلال الأنتي كرايست. فربنا اداله فرصة إنه يقتل النبيين دول. مين بقى النبيين دول؟ النبيين دول معظم الآباء قالوا إن دول هم إيليا وأخنوخ. ليه؟ لأنه إيليا صعد للسماء حي، وأخنوخ لم يوجد لأن الله أخذه زي ما مكتوب في سفر التكوين. فقال يبقى الاثنين دول طلعوا للسماء. هدي مثلا حاجة فكر فيها بعقلك البشري، ازاي بقى واحد اخنوخ ده بقاله كام، 7000 سنة مثلا ولا حاجة، ازاي عاش يعني ولسه كمان على ما يجي الدهر المجيء الثاني او يقرب الانتي كرايست ده لسه هينزل إليه واخنوخ الاف السنين دي عايشين ازاي؟ دي حاجات تفوق عقل البشر، ما تقدرش تفكر فيها، تقدرش تقول إيليا وأخنوخ عايشين ازاي هما طلعوا احياء الى السماء. لكن في امور اعلى من عقلنا وادراكنا التفكير فيها خطأ شديد جدا. جدا. عشان كده يليق بينا بنعمة ربنا إن إحنا لا نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي، بل أن نرتقي إلى التعقل. فدول إيليا وأخنوخ، بعض الآباء بيقولوا إنهم إيليا وموسى، وهقول لكم السبب إنهم قالوا إيليا وموسى دلوقتي لما نشوف. إيه بقى دول؟ قال هذان هما الزيتونتان. زيتون يشير إلى السلام، ويشير إلى البناء، ويشير إلى الحمامة بتاعت نوح اللي جابت بغصن الزيتون بشارة نهاية الطوفان. كمان الزيتون بيشير إلى الروح القدس، لأن زيت الزيتون بيصنع منه الميرون الذي يحل عن طريقه الروح القدس. ويقول إن إيليا وأخنوخ دول بقوا زي غصنين الزيتون بتتهلل بهما الكنيسة المقدسة المنتصرة التي تذبح من أجل عرسها. عشان كده سماهم الزيتونتان، الزيتونتان. وبعض التأملات تانية عن الزيتونتين دول نسيبها المرة تانية، أو يعني ربنا يديكم نعمة وتفكروا فيهم. زيتونتان يشيروا للروح القدس، يشيروا إلى السلام، يشيروا أيضا إلى البناء. نمرة اتنين، شاهدان يشهدوا للنور الحقيقي، هما المنارتان القائمتان أمام رب الأرض. منارة، منارة، يبقى مين اللي بينور فيها؟ النور الحقيقي. وهما بيشهدوا يبقوا على الدوام منارتين، منارتين يعني منورين بنور المسيح الحقيقي. عشان كده إيليا وأخنوخ مش بيشهدوا بذواتهم ولا بشخصهم ولا بكرازاتهم الذاتية، لا، دول بينور فيهم الروح القدس، وبالتالي روح أبيهم هو الذي يتكلم فيهم بروح الرب، بيعينوا الكنيسة في العمل الإلهي. يبقى نمرة واحد زيتونتين، نمرة اتنين منارتين، نمرة تلاتة إن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. طبعا النار دي اللي اختبرها قبل كده، فاكرين لما الملك بعت له 50 واحد والقائد بتاعهم وقال له الملك بيقول لك انزل، فقال له لو، قال له لو كنت أنا نبي الله تنزل نار من السماء وتأكلك. وتكررت الحكاية مرتين، نزلت النار وأكلت 50 جندي والقائد بتاعهم مرتين في ملوك الثاني الأصحاح الأولاني. هنا كلمة إنهم تخرج نار من فمهم، يعني الشهادة بتاعتهم هتكون بكلمة الله النارية، وكلمة الله النارية دي تقدر تحرق القش بتاع البدع والهرطقات والتعاليم الكاذبة، وحتى تحرق الإلحاد والتيارات المضادة للكنيسة ولكلمة الله. شوف أرميا النبي يقول إيه في أصحاح 5، أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخرة؟ ها أنا ذا أجعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا فتأكلهم. أرميا 5 الآية الأولانية، أرميا 23. هنا إذن الكنيسة النهاردة بتتسلح بكلمة الله النارية، كلمة ربنا نار تشعل للقلب من جوه وتحرق الأشواك الخانقة للنفس، زي ما بنقول في صلاة القسمة، لأني تقدمت للمس جسدك ودمك لشوخ في محبتك. لا تحرقني بهما يا جابلي، بل احرق كافة الأشواك الخانقة لنفسي. إذا جسد المسيح ودمه ده لما بيدخل جوايا بيدخل زي نار، نار. لو أنا عندي التوبة من جوايا يبقى النار دي هتحرق الأشواك الخانقة للنفس، لكن لو أنا مش مستعد، يعني احنا عارفين النتيجة، تبدد كل قوات الشرير الملتهبة نارا بنار مقدسة، نار الروح القدس. النقطة الرابعة انه مش بس هيكونوا حمامة سلام زيتونتين، ولا بس هيكونوا منيرين بالنور الحقيقي، ولا غيورين لدرجة ان النار تطلع من بقهم تحرق كل كلمة بطالة، لا ده كمان بيعملوا معجزات. ربنا هيعطيهم سلطان، يقول هذان لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولها إلى دم. عشان كده بعض الآباء بيقولوا لا، مادام لهم سلطان يقفلوا السماء يبقى إيليا، ومادام لهم سلطان يحولوا المية إلى دم يبقى موسى اللي حول نهر النيل إلى دم قدام فرعون في الضربة الأولى اللي قدموها قدام فرعون عشان يخليه يطلق شعبه من أرض مصر، وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. طبعا أنا هقف عند كده ومش هقول لازم يكونوا إيليا وأخنوخ أو لازم يكونوا إيليا وموسى، لكن هقول هما نبيين شاهدين لكلمة الله. ربنا جابهم في زمان معين عشان يقفوا قدام الأنتي كرايست ويحاربوا ضده. ربنا اداهم سلطان واسع جدا جدا، مش عشان قوة وسلطان في ذاتهم، لكن عشان يردوا النفوس ويدعوهم ويخلصوا اللي انحرفوا وراء الأنتي كرايست. وبعدين ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الجحيم سيصنع معهما حربا ويعذبهما ويقتلهما. هنا الوحش ده بقى هيقتلهم في ال 18 19 يوم، واحد هيقول لي هما 18 يوم بالظبط، انا ما اعرفش 19 يوم بالظبط ما اعرفش، لكن اعرف انه قال الانتي كرايست هيقعد 42 شهر يبقى 1278 يوم، وان الشاهدين دول هيقعدوا 1260 يوم هيبقى في 18 يوم. يعني في فترة ما بين نهاية شهادة هذين النبيين العظيمين إيليا وأخنوخ أو إيليا وموسى ونهاية حكم الأنتي كرايست، هذه الفترة رمز إليها ب 18 يوم، ممكن تكون فترة صغيرة، لكن مع هذا وذاك قوة الله موجودة وإرادة الله إنه يسفك دمهما من أجل المسيح مرة أخرى. ودي مهمة جدا إن إيليا وأخنوخ ينالوا بركة الشهادة على اسم المسيح. يقول وتكون جثتهما على شارع المدينة العظيمة. في الأصل اليوناني كلمة جثتاهما مكتوبة جثتهما، وكأن كلمة جثتهما تشير إلى الوحدانية، وكأن الاتنين دول بقوا واحد يشيروا إلى الكنيسة التي تشهد الحق حتى الدم، تشهد للحق حتى الشهادة بالدم. تكون جثتهما على شارع المدينة العظيمة، سماها المدينة العظيمة لأنها بقت عظيمة في الشر، عظيمة في النجاس، تحولت من أورشليم المدينة المقدسة إلى مدينة مليانة بالنجاسة ومليانة بالضلال ومليانة بالهرطقات ومليانة بالانحرافات. فهو سماهم إيه؟ جثتهما على شارع المدينة العظيمة. تقول ايه المدينة العظيمة دي بقى سماها ايه رمزيا؟ ادها رمز جميل جدا جدا، قال ايه؟ التي تدعى روحيا سدوم، يعني هو فعليا اورشليم بقت سدوم، ومصر حيث صلب ربنا ايضا. الله، هو ربنا اتصلب ايضا في مصر؟ اتصلب في مصر طبعا، اتصلب في خروف الفصح، مش كده ولا ايه؟ يعني هو لما ربنا جه قبل الضربة العشرة وامر موسى والشعب انهم يقدموا خروف الفصح، مش ده كان يرمز اكبر رمز في العهد القديم يشير الى ذبيحة الصليب؟ اكبر رمز، لدرجة ان الكنيسة بتسمي عيد القيامة عيد الفصح، والكنيسة لغاية النهاردة تربط عيد الفصح اليهودي بعيد القيامة، والكنيسة حتى اليوم لا تعيد الفصح اليهودي معاهم ولا تعيده قبلهم، لأن الفصح اليهودي جه الأول وفصحنا الجديد المسيح جه بعد كده. فطريقة حساب عيد القيامة بتصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية معها أيضا أنها تتبع الطقس اليولياني أو التاريخ اليولياني أو التقويم اليولياني اللي مش ممكن نعيد قبل فصح اليهود. إخواتنا الكاثوليك والباقيين تحرروا من الموضوع ده وتخلصوا منه، لكن إحنا هنا بيقول أورشليم التي تدعى روحيا سدوم مكان الخلاء ومصر التي ذبح فيها المسيح وقدم كذبيح كحمل كذبيحة، وهذه الذبيحة اتحط الدم فوق وعلى الجانبين على العتبة العليا والقائمتين عشان يحمي كل اللي جواه. فإحنا بنسمي عيد القيامة عيد الفصح، والكنيسة حتى اليوم تعيد بعيد القيامة بعد فصح اليهود. ده معنى أنها المدينة دي العظيمة تدعى روحيا سدوم ومصر. طبعا كأن المسيح صلبوا رب المجد يسوع المسيح، صلبوا رب المجد يسوع المسيح في أرض مصر قبل أن يعبر بني إسرائيل في طريقهم إلى طريق إلى أورشليم أرض المعاد. وينظر أناس من الشعب والقبائل والألسنة جثتهما، يعني ثلاثة أيام ونص لا يدعون جثتيهما أو جثتهما توضعان في قبور، ويشمد بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض. يعني بيهينوا جثة إيليا وأخنوخ، بيهينوها، بيهينوا هذه الجثث لأنهم عذبوا الساكنين على الأرض. طب وليه قال الساكنين على الأرض؟ قال يعني الناس الأرضيين، الناس الماديين، الناس الترابيين كانوا بيعذبوهم بالكلام بتاعهم اللي طالع دي الألسنة النارية، فهم هنا بيشمتوا فيهم، اتهيأ لهم انهم خلصوا منهم خلاص. يعني في 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 مملكة الشيطان، مملكة ضد المسيح او الانتي كرايس، هيبقى من كل امم، من كل شعوب، من كل قبائل، من كل ألسنة، هينخدعوا بالمسيح الكذاب، هينخدعوا بالانتي كرايست. وبدل ما هتبقى مركز الأرض الجديدة أرض المعاد، هتبقى مركز بث الأفكار الشيطانية، فهم هيجروا جاري وتفرجوا على جثث. تخيل بقى ثلاثة أيام ونص قد إيه؟ برضو هتقولي ثلاثة أيام 24 ساعة ونص يوم 12، أقول لك لا ما تقولش كده، لكن هيقعدوا فترة الجثث بتاعتهم على الأرض ومحدش بيدفنها، تفرجوا عليهم ويشمتوا فيهم. يتهيأ للإنسان الشرير إن الخير مات، إن الحق ضاع، إن الطهارة انتهت، لكن لا، شوف هتشوف اللي هيحصل بعد كده إيه. لدرجة إنهم بيمتلئوا تهليلا، تهيأ لهم إنهم خلصوا، وده اللي حصل ساعة المسيح لما صلبوا المسيح، تهيأ لهم إنهم خلصوا منه. ولما قام المسيح من الموت، الكتبوا الفريسيين قالوا الله إيه ده، مش ده اللي اتصلب؟ هو بيقولوا عليه قام تاني، والتلاميذ عمالين يؤكدوا انهم شافوه هو قايم وكده. يعني بيتهيأ للانسان الشرير ان الخير مات، لكن اوعى تفتكر بالطريقه دي، اوعى تنخدع، واوعى يروح لذهنك ان الله غافل عن شعبه وعن ولاده، مش هيسيبهم أبدا أبدا. ومن كتر ما هم متهللين بيتبادلوا الهدايا والتهاني، ولكن إلى حين دولة الشر، إلى حين دولة الشر، ولكن دورة الخير أو زمن الشر إلى حين وزمن الخير كل حين. اسمع بقى اللي جاي. ثم بعد الثلاثة أيام والنصف، ثم بعد الثلاثة أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله. الله على الكلام الجميل ده. فوقف على أرجلهما، وقع خوف عظيم على الذين ينظرونهم. على قد ما كانوا فرحانين ومتهللين وبيهنوا بعض وبيتبادلوا هدايا، وافتكروا خلاص ان المسيح واتباعه ماتوا، يلاقوا جه فيهم، دخل فيهم روح حياة. المسيح لما قام، قام بذاته، لأن هو الحياة، هو خالق الحياة. لكن لما جه قوم إيليا وأخنوخ، أو النبيين إيليا وأخنوخ أو إيليا وموسى، قال دخل فيهم روح حياة من الله، عشان يتأكدوا إن الناس دي كانت جاية من عند ربنا. فوقف على أرجلهما، وقفوا تاني، وقف على أرجلهما، يعني ثبتوا، وقفوا بقوة، قوة قيامة انبعثت في هذين النبيين. وقع خوف عظيم على الذين ينظرونهما. طبعا العمل ده إعادة الرجاء إلى النفوس اللي كانت إيه؟ النفوس اللي كانت يعني ابتدت تتعب وابتدت تضعف وابتدت تشك، ابتدت تقول إيه، خلاص انتصر الأنتي كريست للدرجة دي؟ حتى النبيين العظيمين دول اللي ربنا بعتهم اتقتلوا، ما حصلش حاجة. لما قاموا من الموت بقى صار صوتا عظيما، شوف بقى، صوت عظيم من السماء قائلا لهما بعد ما قومهم على رجليهم: اصعدا إلى ها هنا. فصعد إلى السماء في السحاب ونظرهما أعداؤهما. الصعود بتاع النبيين دول كان عشان يرعب الأعداء، صعود المسيح عشان كان يفرح التلاميذ، ينشروا الكنيسة. لكن هنا الأيام قربت تخلص وتنتهي، فالموضوع بقى فيه يعني انذار شديد جدا لأعداء المسيح: نظرهما أعداؤهما. يقول بقى عشان يتأكدوا إن من عند ربنا: في تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فسقط عشر المدينة. اسمع اشمعنى العشر؟ قال لأن الناس دول حتى اللي فيهم كان يعني آمن وساب ربنا، سابوا العشور، فخد ربنا العشور بتاعت الناس، خد عشر المدينة. وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000. وسبعة هنا عدد كامل، يعني كل الذين، خد بالك، كل الذين استهزأوا بالمسيح، وكل الذين تبعوا الأنتي كرايست، وكل الذين ضلوا، وكل الذين رفضوا المسيح، عدهم 7000. طب 7000 دي بتفكرنا بعدد 7000 قبل كده. 7000 بتوع إيليا عكس 7000 دول. مرة إيليا يعني قال لربنا يعني: هدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك بحد السيف، وبقيت أنا وحدي لأتبعك. فقال له: لا يا إلي، لقد أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تكثوا لبعل. فال7000 ركبة اللي لم تكثوا لبعل هناك معناها أن ربنا مبقي لنفسه بقية كاملة هتعبده. ال7000 هنا أن في آخر الأيام بقى معناها أن هؤلاء الناس جميعا هيلاقوا مصير أبدي مرعب جدا. صار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. لكن في بعض الآباء بيقولوا أعطوا مجدا لإله السماء، ليس معناها إنهم قبلوا إله السماء، لا، أعطوا مجدا لإله السماء ليس معناها إنهم أمنوا به، لا، للأسف الشديد يعني إنهم لا يريدون الانتساب إليه، رغم إنه بان المجد العظيم بتاعه. هنا طبعا عايز اقول كلمة: في بتيجي ساعات كده شوية يعني تعاليم فاسدة وتعاليم مش مظبوطة، يقول لك ربنا ده ربنا حنين جدا، مهما قال هيجي في الأبدية وهيسامح الجميع. ده كلام برضو، لما ربنا يقول اذهبوا عني يا ملعين لا أعرفكم من أن أنتم، ده كلام. أما يقول يجيب الناس الكويسين على يمينه والشمال اللي مش كويسين على شماله في متى 25، يقول لهم كنت جوعانا كنت عطشانا كنت عريانا عملت معايا، وكنت جعانا كنت عطشانا كنت ما عملتوش معايا، يخدم هؤلاء ده قيامة الحياة. لا، لما يقول في يوحنا 5 تأتي ساعة حين يسمع فيها كل من في القبور صوته فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة، يبقى في دينونة وفي حساب وفي فرد في حياة أبدية سعيدة وفي حياة أبدية تعيسة، في نار أبدية وفي ملكوت السماوات. اوعى تنخدع وتقول اه لا ده ربنا ده في الآخر هنصعب عليه خالص لأنه كله محبة، وأنسى إنه كله عدل زي هو ما كله محبة. يعني عايز تساوي واحد زي مثلا الأنبا أنطونيوس ولا الأنبا بولا ولا الأنبا شنودة ولا الأنبا بخوميوس، عايز تسمي واحد زي الأنبا أثناسيوس الرسولي ولا توفيلس، عايز تسمي الشهداء اللي زي القديسة دميانا ومريجيلبس ومريمينا اللي سفكوا دمائهم من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح، عايز تساويهم بالناس اللي بيقتلوا ويذبحوا ويحرقوا ويجدفوا ويلحدوا في الأبدية، دول زي دول؟ يبقى ربنا عادل؟ مش ممكن، مش ممكن كده. لازم نبقى عندنا يعني ثقة في مواعيد الله وفي كلام الله. وعشان كده هنا قال في زلزلة يعني صوت يرج الأرض خالص يموت فيه 7000 والباقيين يترعبوا. هنا الشاهدين ختموا رسالتهم، فاضل بس نعرف انه سماهم 2 لان على فم شاهدين تقوم كل حجة، وكمان جم بروح المسيح، يعني دول جايين بروح المسيح. اقول لك مثلا مدة خدمتهم قد ايه؟ 3 سنين ونص، زي مدة خدمة المسيح من اول ما ظهر لما دخل الى نهر الاردن كان عنده 30 سنة، ولما اتصلب 33 سنة ونص. المسيح صلب من أجل الحق وهم وهب أن يستشهد في نفس المدينة أيضا من أجل الحق. قام المسيح بسلطانه ولكن وهب لهم روح حياة لتأكيد الرسالة. نمرة 4، صعد الرب أمام الكنيسة عشان يعلق قلبها بالسماء زي ما قلت، حيث يكون الرأس تكون الأعضاء أيضا، وإحنا كمان نبقى منجذبين إليه. ولكن النبويين يصعدهما الرب والكنيسة كلها مشتتة في البراري، لكن يصعدهما أمام أتباع ضد المسيح والمنحرفين لكي يبكتهم وعشان ما يبقاش قدامهم أي حجة أمام الله لما يتكلم معهم. نمرة 5 وآخر حاجة، عند صلب الرب حدثت زلزلة فقام قديسون من المدينة فرحين متهللين، ولكن عند إصعاد الشهيدين حدثت زلزلة مات فيها 20 الناس والباقيين اترعبوا. وبعدين يقول في آية 14، وهكذا يكون الويل الثاني، هكذا يكون الويل الثاني مضى وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. ثم بوق الملاك السابع، لما بوق حدثت أصوات عظيمة في السماء. وإيه ده؟ اليوم الأخير بقى بيوصف الأيام الأخيرة خالص. قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى الأبد إلى أبد الأبدين. والـ24 قسيسا جالسون أمام الله على عرشهم خروا على وجوههم وسجدوا له قائلين، نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، على المسيح، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت على الصليب، وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا، ولتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين الخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. آخر شهادة بقى، آخر شهادة للمتمسكين بالمسيح، حاجة رائعة جدا. تسبيح، ده التسبيح، تسبيحة الشكر. هو احنا نعرف في علاقتنا مع المسيح أجمل من تسبيح الشكر؟ رحمة السلام ذبيحة التسبيح، بنقولها في آخر اللحن بتاع بشفاعة والدة الإله القديسة مريم في القداس الإلهي. الجميل إن الله حيجازي الجميع، الصغار والكبار. وحتى لما قال عن الناس دي قال إيه؟ قال لتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك، الصغار والكبار. يعني حتى بيبد الصغار عن الكبار، لأن الله لا ينسى عملكم وتعب المحبة. أما غضبوا على الأشرار فده حتمي، وإهلاك لهم ده ثمرة طبيعية لعملهم، مش قسوة من ربنا، ده نتيجة طبيعية لعمل هؤلاء الناس الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله. رجعت كلمة هيكل تاني، هيكل هنا معناها قدس الأقداس، قدس الأقداس الذي لم يكن يدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة. الآن يفتح هذا القدس، يفتح للجميع، يدخل كل إنسان إلى قدس الأقداس. خلاص مفيش كهنوت، مفيش حاجة، مفيش ذبيحة بنقدمها في القداس الإلهي، لا ده احنا أمامنا الحمل الذي بلا عيب، فإحنا دخلنا معاه إلى قدس الأقداس. إيه المجد ده؟ نحن هندخل إلى قدس الأقداس، يعني هنعاين الرب يسوع المسيح كما هو، كما هو. اللذيذ بقى يقول إيه؟ وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله. القديم، تابوت العهد اللي من القديم خالص، اللي تحول إلى هيكل الله، اللي تحول إلى كل إنسان يؤمن بالله ويتمسك به، الآن يدخل إلى قدس الأقداس. كل من آمن في القديم تابوت العهد، وفي الجديد في الهيكل، كل من حل عليهم الروح القدس وسكن فيهم وكان نشيطا فيهم وأطاعوا عمل الروح القدس في حياتهم، لهم نصيب في ملكوته طبعا، ويفرحوا به. إيه المد ده اللي احنا فيه ده؟ طبعا ده تهون الدنيا واللي فيه، يهون كل حاجة، لا تعب ولا مرض ولا اضطهاد ولا مشاكل ولا خطر ولا سيف ولا حاجة، ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة تقدر تقارنها بالمجد اللي انت هتعيشه لما تملك مع المسيح، ويتفتح الهيكل ليك وتعاين أنت بنفسك قدس الأقداس. لكن يبقى دينونة الأشرار، وحدثت بروق، البروق رجعت تاني، وأصوات رجعت تاني، ورعود رجعت تاني، وزلزلة رجعت تاني، وبرد عظيم، يعني ثورة شديدة قوية جدا هيشوفوها الأشرار ويلمسوها بسبب شرهم وإثمهم. وهنا تحقيق كل اللي قالوا في أوائل سفر الرؤية. يعني احنا عدينا على البروق والأصوات والرعود والزلزلة، كانت انذارات، هنا بقى تحقيق هذه الانذارات. ربنا يدينا نصيب في ملكوته، نتمتع بيه ونفرح لما ندخل هيكله المقدس، ونتمتع بقدس الأقداس، المجد، الملكوت الذي أعده الله لنا من قبل تأسيس العالم. له المجد في كنيسته من الآن ولا الأبد، أمين. يا رب اجعلنا مستحقين أن نناديك بالشكر، ونقول أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد الأبد، أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.